الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، أذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك يستحيل على الأنبياء الجبن، أما الخوف الطبيعي فلا يستحيل عليهم، بل الخوف الطبيعي موجود فيهم، وذلك مثل النفور من الحية، فإن طبيعة الإنسان تقتضي النفور من الحية وما أشبه ذلك. ولا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم هرب، لأن هرب يشعر بالجبن، أما أن يقال فر من الأذى مثلا فلا يشعر بالجبن. يقال هاجر فرارا من الكفار، أي من أذى الكفار، هذا جائز ما فيه نقص. وعلى هذا المعنى قول الله تعالى إخباراً عن موسى أنه قال: ففررت منكم لما خفتكم. هنا بدأ المؤلف رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا به وببركاته وعلومه وحشرنا معه، يبين أن الجبن يعني يكون واحد جبان، هذا مستحيل على الأنبياء، فلا يوجد فيهم جبان، لا يوجد في الأنبياء جبان، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جملهم الله بالصفات الحميدة، والجبن صفة نقص، والنقص على الأنبياء لا يجوز. وعند الناس يذم الإنسان إن عرف بأنه جبان، هذا عند الناس مدح أم ذم؟ ذم، فهذا لا يحصل للأنبياء. وإذا أردنا أن نتكلم عن خوف موسى عليه السلام من أذى المشركين، من أذى المشركين ما بنقول جبان، وإذا أردنا أن نتكلم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول هرب، لا، ماذا نقول؟ هاجر تنفيذا لأمر الله، أو هاجر فرارا من أذى المشركين، مش خوفا وجبنا. يعني كيف أنت بتقول ابتعد عن أذاهم؟ هذا منه نقص، هذا ليس فيه نقص. أما أن يقال هرب النبي، لا، على الوجه الذي يشعر بالنقص والجبن هذا لا يجوز ولا يصح، بل من نسب الأنبياء بالجبن كفر، من نسب الأنبياء بالجبن كفر، لأنهم تقصهم. وهون انتبهوا معي، الخوف الطبيعي لا يدل على النقص. مثل شو الخوف الطبيعي؟ عم بيقول الشيخ رحمه الله: كأن يخاف الإنسان من الحية، لأنه بطبيعة الإنسان ينفر من الحية، هذا ما بيدل على الجبن. يعني لو واحد كان مشهور بالقوة، معروف، يمكن لو نزل له 20 رجل بيقاتلهم، لما بتطلع له حية شو بيعمل؟ بياخد حذره، بينتبه، ما هيك؟ ينفر منها، هذا ما بيدل على الجبن، هذا لا يدل على الجبن. إذن في طبيعة الإنسان أنه ينفر من الحية، فإذا قيل الأنبياء يخافون الخوف الطبيعي مش الجبن، فهذا لا ضرر فيه ولا يشعر بالنقص ولا يدل على الجبن. مثل شو؟ مثال عن ذلك ما جاء في القرآن الكريم إخبارا عن موسى في قصة العصا لما تحولت إلى ثعبان معجزة لموسى. الله عز وجل ماذا أخبرنا في القرآن؟ خذها ولا تخف، خذها ولا تخف. أي خوف هيدا؟ الطبيعي، مش إنه موسى جبان، لا. خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، هذا الخوف الطبيعي. وذكر الشيخ هون رحمه الله أيضا ما جاء في القرآن في قصة موسى أنه قال ففررت منكم لما خفتكم، يعني فر من أذى الكفار، مش هو جبان. أظن هون بهذا المجلس برمضان حذرت من قول أحد أدعياء المشيخة مر على المنبر هون ببيروت قال موسى كان جبانا، هذا كفر، هذا الكلام كفر. الذي يصف نبيا من الأنبياء بالجبن هذا كافر، ليس من المسلمين، لا يكون من المسلمين. أما الخوف الطبيعي واضح، حكينا أنه هذا لا يشعر بالنقص وليس هو الجبن. قال المؤلف رحمه الله وتجب لهم العصمة من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. الشرح: الأنبياء معصومون أي محفوظون من الكفر قبل أن يوحى إليهم بالنبوة وبعد ذلك أيضا. وأما قول سيدنا إبراهيم عن الكوكب حين رآه هذا ربي، فهو على تقدير الاستفهام الإنكاري، فكأنه قال أهذا ربي كما تزعمون، ثم لما غاب قال لا أحب الآفلين، أي لا يصلح أن يكون هذا ربا، فكيف تعتقدون ذلك؟ ولما لم يفهموا مقصوده بل بقوا على ما كانوا عليه قال حينما رأى القمر مثل ذلك فلما لم يجد منهم بغيته أظهر لهم أنه بريء من عبادته وأنه لا يصلح للربوبية، ثم لما لم يرى منهم بغيته قال حينما ظهرت الشمس هذا ربي هذا أكبر، أي على زعمكم، فلم يرى منهم بغيته أيضا، فأيس منهم من عدم انتباههم وفهمهم للمراد، أي أن هذه الثلاثة لا تصلح للألوهية، فتبرأ مما هم عليه من الشرك، ثم لم يمكث فيهم بل ذهب إلى فلسطين فأقام هناك وتوفي فيها. وأما إبراهيم في حد ذاته فكان يعلم قبل ذلك أن الربوبية لا تكون إلا لله، بدليل قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. هنا بدأ يتكلم المؤلف رحمه الله عن عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الكفر وكبائر الذنوب وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، وأنهم معصومون. شو يعني محفوظون؟ يعني الله حفظهم من ذلك، فلا يحصل من نبي من الأنبياء أن يكفر لا قبل النبوة ولا بعدها، ولا يحصل من نبي من الأنبياء أن يزني ولا يحصل من نبي من الأنبياء أن يقع في صغيرة فيها خس ودناءة لا قبل النبوة ولا بعدها. كل هذا مستحيل على الأنبياء، كل هذا مستحيل على الأنبياء. وبين المؤلف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مسلما، كان مؤمنا، كان نبيا رسولا، ولم يعبد الكواكب ولا عبد الشمس ولا عبد القمر. إنما إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يسفه ما يعبدون من الأصنام والأوثان من دون الله، من طفولته كان ينفر منها ولا يميل إليها من طفولته عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم لا صنع الأصنام ولا باعها ولا شك في قدرة الله. أما ما مر معنا في هذه الآيات أنه قال عن الكوكب وعن القمر وعن الشمس هذا ربي، فهذا على أي الوجوه والمعاني التي قال الشيخ رحمه الله؟ استفهام إنكاري، يعني أهذا ربي على زعمكم؟ يعني هذا لا يستحق أن يكون إلها، هذا الذي يظهر ثم يغيب، يذهب ثم يجيء، هذا هناك من يتصرف فيه، فهو حادث ظهوره وأفوله يدل على أنه متغير، والمتغير حادث، والحادث لا يكون إلها. فالشمس والقمر والكوكب هي حادثة مخلوقة لا تستحق الربوبية، لا تستحق الألوهية. بدليل لما أفل غاب الكوكب، شو قال سيدنا إبراهيم؟ قال لا أحب الآفلين، يعني هذا لا يصلح للألوهية، لا يصلح أن يكون إلها، هذا حادث مخلوق، هذا يغيب بعدما يظهر ويظهر بعدما يغيب، إذن هو متغير، هو حادث لا يصلح للألوهية. وإبراهيم كان يعرف قبل تلك الحادثة في مناظرته مع قومه، قبل تلك الحادثة هو يعرف ويعتقد من طفولته أن الله وحده الذي يستحق العبادة، وأن الشمس والقمر والكوكب وأن الأصنام والأوثان والأشجار لا تستحق العبادة. الله ماذا قال في مدح إبراهيم؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ومر معنا قبل الآن ما جاء في قول الله عن إبراهيم حنيفا مسلما وما كان، معناته ما بيعبد الشمس ولا القمر ولا الكوكب. وانتبه معي، لو كان يعبد هذه الأشياء كيف جاء في القرآن وما كان من المشركين؟ من هو المشرك؟ الذي يعبد غير الله. إذن إبراهيم ما كان يعبد الكواكب ولا الشمس ولا القمر ولا الأصنام ولا الحجارة، انتبهوا، ولا صنعها. بعض الكذابين شو بيقولوا؟ قال كان يصنع الصنم ثم يقول للناس من يشتري ما يضره ولا ينفعه. شو هالكذب هيدا؟ الله عاب عليهم في القرآن، ماذا قال؟ أتعبدون ما تنحتون؟ الله ذمهم وعاب عليهم، كيف يساعدهم إبراهيم؟ حاشاه، إبراهيم لا يساعدهم على ذلك. أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. هل يساعدهم إبراهيم على ذلك؟ لا. ثم انتبهوا معي، إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما تكلمنا البارحة في براءته من الكذب، وتكلمنا الآن في براءته من عبادة الشمس والقمر والكوكب، بقيت مسألة مهم التحذير منها. أي مسألة؟ ما ينسب إليه من أنه شك في قدرة الله، وهذا كفر صريح. هذا شو اسمه؟ كفر صريح. انتبه معي، إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي معصوم، مش هيك قلنا بأول فقرة هيدي؟ نبي معصوم. فهل يحصل من النبي، هل يحصل من الرسول المعصوم أن يشك في قدرة الله؟ بما أنه كفر صريح هو معصوم من ذلك. إن كان عصم من صغيرة الخسة والدناءة، كيف إذن يقع في هذا الشرك والكفر والضلال؟ مستحيل. إذن انتبهوا معي، إبراهيم ما شك في قدرة الله، بل الأنبياء هم أكمل الخلق اعتقادا بربهم، أكمل الخلق اعتقادا بربهم. مين؟ الأنبياء. إبراهيم لما طلب أن يرى إحياء الموتى ما شك في قدرة الله. وانتبهوا منيح لهالمسألة، لأنه كثير من الناس كانوا واعين فيها بالكفر، وكانوا ظانين أنه إبراهيم شك في قدرة الله، بل وفي بعض المؤلفات موجود هذا، بعض المخرفين من المؤلفين نسب إبراهيم إلى الشك في قدرة الله، وهذا خروج من الإسلام. شو اللي صار يا إخواننا؟ خلينا نحكي القصة باختصار توضح المسألة جدا. إبراهيم عليه السلام بعدما ناظر النمرود، وحكينا امبارح إذا مذكرين، وكسره، والله مدح إبراهيم ومدح الحجة التي أعطاها إبراهيم، وناظر قومه فكسرهم وأقام الحجة عليهم، خرج إبراهيم ماذا رأى؟ جيفة بهيمة، بهيمة ميتة في الماء تتقاذفها الأمواج، وهي في الماء تأتي حيتان الماء فتأكل من لحمها، ثم تأتي الجوارح والكواسر الطير يعني فتنهش منها أيضا. فإذا تقاذفتها المياه إلى الشاطئ، جاءت سباع البر، وحوش البر، فأكلت منها. شو صار هون؟ توزع لحم هذه البهيمة في أجواف وبطون بهائم البر والبحر والجو. إبراهيم المعتقد بكمال قدرة الله، والذي لا يشك ولا لحظة في قدرة الله، ماذا طلب؟ طلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى. وانتبهوا معي، إبراهيم يعتقد اعتقادا جازما أن الله قادر على ذلك، إبراهيم لا يشك في هذا. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. هون انتبهوا، هذا ليس عن مسألة القدرة، يعني هل أعطى أن أرى ما طلبت أم لا؟ بعض الأنبياء أعطي كل ما طلب استجيب له، وبعض الأنبياء أعطي بعض ما طلب. إبراهيم طلب هذا الشيء، فقوله ولكن ليطمئن قلبي ليس لمسألة القدرة، هو يعتقد أن الله على كل شيء قدير. طيب عن شو عم بيقول ولكن ليطمئن قلبي؟ في هل أعطى أن أرى ذلك أم لا، يعني هل أرى كيف تحيي الموتى يا ربنا أم لا، هل أعطى هذا أم لا؟ عن هيدا معنى قول إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي، ليس عن مسألة القدرة. إبراهيم لا يشك في قدرة الله، ومن اتهمه أو نسب إليه أنه شك في قدرة الله على إحياء الموتى فهو كافر ليس بمسلم. شو اللي صار؟ علمه الله أن يأخذ أربعة من الطير، جاب أربع أنواع من الطيور ثم ذبحها وأهريق دمها في التراب، ثم صوف وشعر وريش هذه الطيور خلط، ثم قطعت فخلط لحمها ببعضه، ثم وزع هذا اللحم على رؤوس سبعة جبال، ووقف في مكان ومعه رؤوس الطيور الأربعة، الطيور الأربعة وقف في مكان يرى رؤوس هذه الجبال وهذه الرؤوس المقطوعة يحملها، ثم نادى هذه الطيور المذبوحة والتي أهريق دمها وخلط دمها ثم ألقي في التراب وقطعت ثم خلط لحمها ووزعت، وكذلك الريش خلط ببعضه البعض، ومع هذا الله علمه أن يقف في هذا المكان ثم يناديها فقال: تعالين بإذن الله. فجعل الدم يطير وينفصل دم كل طائر وحده عن بقية الدماء، وريش كل طائر وحده عن بقية ريش الطيور، وكل لحم وحده. ثم قامت هذه الطيور على رؤوس الجبال تعدو بإذن الله بقدرة الله، حتى جاءت ووقفت أمام إبراهيم، فجعل يقدم هذا الرأس لغير جسده فلا يقبله، فإن قدمه لجسده قبله. ثم بعد ذلك قامت وعدت وطارت بإذن الله عز وجل. هذا الذي حصل. عن هذا قال: ولكن ليطمئن قلبي. يعني هل أعطى أن أرى ذلك أم لا؟ واسمعوا ماذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، ناقلا عن الحافظ ابن الجوزي، ناقلا عن الحافظ ابن الجوزي: إنكار قدرة الله، إنكار قدرة الله على كل شيء كفر بالإجماع، كفر. فالذي ينكر قدرة الله على كل شيء أو يشك في ذلك هذا كافر بالإجماع. لأنه لو قال لك شك، تعرف شو معنية الشك؟ يعني يجوز على الله أن يكون عاجزا، يعني يجوز على الله أن يكون ضعيفا عاجزا مغلوبا مقهورا. والذي يظن هذا الظن يكون مسلما؟ لا. إذن انتبهوا، إبراهيم ما شك في قدرة الله، إبراهيم ما حصل منه أن شك في قدرة الله، بل هو معصوم من ذلك، محفوظ من هذا عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: فتبرأ مما هم عليه من الشرك، ثم لم يمكث فيهم بل ذهب إلى فلسطين فأقام هناك وتوفي فيها. إبراهيم عليه السلام بعدما خرج من العراق وترك قومه وطلع بأمر من الله، جاء إلى الشام، إلى بلاد بر الشام، وبالتحديد إلى فلسطين. وفلسطين هي من جملة بلاد بر الشام، فلسطين هي من جملة بلاد بر الشام. الشام إذا قيل الشام أو بر الشام أو بلاد بر الشام، ليس المقصود بهذا دمشق، لا، هذا يشمل من عريش مصر، من عريش مصر إلى بالس ما بعد رقة سورية، هذا كله يقال له بلاد الشام أو بر الشام. بل والآن بعد تقسيم الحدودات، حدود الدول، جزء من بلاد بر الشام دخل في حدود تركيا من ناحية أنطاكية، هذا كله يقال له بر الشام. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء من العراق إلى فلسطين، وبيت المقدس هي أم بر الشام، أم القرى شو؟ مكة. أما بيت المقدس أم بر الشام، وسمي بيت المقدس بهذا لقداسته. وأرض بر الشام هي أرض المحشر والمنشر يوم القيامة. إبراهيم طلع من العراق بأمر من الله، ماذا قال؟ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يعني إلى حيث أمرني ربي، إلى طاعة ربي. وإلا الذين يقولون لا نؤول والآيات على ظاهرها، فقد نقضوا عليهم ما يعتقدونه من أن الله بذاته فوق العرش، وقالوا هو بذاته في بيت المقدس، وهيك بينهدم دين للمشبهة. إن أخذوا هذا على الظاهر انهدم عليهم ما يعتقدونه من نسبة جهة فوق إلى الله، والله منزه عن كل الجهات، الله منزه عن كل الأماكن، أليس هو الذي خلق الجهات والأماكن؟ موجود قبلها فلا يحتاج إليها. فهذا يلزم به المشبهة شو؟ قضية التأويل. إذا قالوا لك نحن لا نؤول على الظاهر، ماذا يقولون في هذه الآية؟ هل يزعمون أن الله حال في بيت المقدس في فلسطين حيث ذهب إبراهيم إلى الخليل؟ إبراهيم عليه السلام مات ودفن في مدينة الخليل، هذه مدينة مشهورة إلى الآن اسمها مدينة الخليل، بل سميت بهذا نسبة إليه عليه الصلاة والسلام، وهو مدفون هناك، إبراهيم مدفون هناك. فبعدما حصل من قومه في العراق الذي حصل، تركهم ولم يبقى بينهم لأنه لم يجد منهم بغيته، يعني ما كان يفهموا، ما كان يستوعبوا، وهو يكلمهم بالأدلة والبيان والبرهان والحجة، تركهم وجاء إلى بلاد الشام، وصار يشتغل بالدعوة إلى الله ويدعو الناس إلى عبادة الله، وكان يتنقل بين مكة وفلسطين، ومات في فلسطين في مدينة الخليل ودفن فيها عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: والأنبياء عليهم السلام معصومون من الوقوع في المعاصي الكبيرة، وكذلك عصمهم الله من التلبس بالذنوب الصغيرة التي فيها خسة ودناءة كسرقة حبة عنب، فإن هذه صغيرة لكنها تدل على دناءة نفس، وهذا لا يحصل منهم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عصمهم الله تعالى من الوقوع في الكبائر ومن الوقوع في صغائر الخسة قبل النبوة وبعد النبوة. فمثلا سرقت حبة عنب، هذا مستحيل على الأنبياء، مع أن هذه الحبة بحسب العادة ما بيتعلق قلب صاحبها فيها وبيزعل عليها، بيقعد بيفتش وبيقعد بيبكي، بحسب العادة لا يحصل هذا. مع ذلك لا يحصل من الأنبياء أن يسرقوا ولا حبة عنب ولا أقل من ذلك، ما بيحصل منهم. الأنبياء عصموا، ودائما خلوكم مذكرين ما معنى عصموا؟ حفظوا. ما معنى العصمة؟ الحفظ، يعني الله حفظهم، الله حفظهم، فلا يحصل منهم خلاف العصمة. وهون انتبهوا معي يا أخواننا، عم بيقول الشيخ رحمه الله: وإن كانت سرقة حبة عنب هي صغيرة لكن تدل على خساسة ودناءة النفس، فلذلك لا يجوز على الأنبياء ولا يحصل منهم لا قبل النبوة ولا بعدها ولا بعدها. فإن كان هذا لا يحصل منهم، فهل يحصل منهم أن يسرقوا ما هو أكثر من ذلك؟ لا. وهنا انتبهوا معي، يجب الاعتقاد أيضا بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يصابون بالخرف ولا بالجنون، والأنبياء لا تخرج منهم، من أبدانهم ولا من أفواههم، رائحة كريهة، هذا لا يحصل. والأنبياء لا يصابون بالجرب لا يصابون بالجرب، وكذلك لا يؤثر السحر، لا يؤثر السحر في عقولهم كما شرحنا البارحة. وأيضا لا يوجد في الأنبياء أخرس. قال الله عز وجل في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. شو يعني بلسان قومه؟ بلغة قومه، معناته ما في نبي أخرس. بعدين لاحظوا بقية الآية: ليبين لهم. ليبين هذا من البيان، وكيف يبين لهم إن كان أخرس اللسان؟ من هون نرجع بنأكد على ما كان يكذب على آدم، أنه ما كان يعرف الحكي والنطق، كان إذا بده شغل عزعمه يأشر عليها، هذا كذب، هذا لا يليق. كيف يكون مرسلا من عند الله ليبلغ الدعوة للعباد ويكون أخرس اللسان؟ كيف؟ الله يقول ليبين لهم. طيب هذا يتعارض مع أن يكون أخرس اللسان. إذا كان أخرس ما بيقدر يبين، إذا كان أخرس ما بيقدر يحكي. إذا نحن مع القرآن، ومن قال بتكذيب القرآن فهو كافر، ومن قال بتكذيب القرآن فهو كافر. وانتبهوا أيضا، لا يوجد في الأنبياء قصير القامة إلى الحد الذي ينفر منه الناس، اللي بيسموه العامية شو؟ القظم. هذا لا يوجد في الأنبياء. وأيضا لا يوجد في الأنبياء من شرب الخمر ولا من أمر بشربها. الأنبياء لا يشجعون على ما يتلف العقل، الأنبياء لا يشجعون على ما يضيع العقل. فعيسى ما شرب خمر ولا قال اشربوا خمر، بل ماذا يكذب عليه؟ يكذب عليه ويفترى عليه، وهذا كفر. يقولون على زعمهم: قال المسيح قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان. عيسى ما قال هذا، بل قال بعض العلماء، انتبهوا معي، من باب الاحتمال أن يكون قال قليل من الخمر يقرح، يقرح مش يفرح. نقطة عن يقرح، شو صارت عزعمهم؟ يفرح. عيسى ما قال هذا، عيسى ما قال يفرح. بعض العلماء بيقول احتمال، يعني هذا منه نص حديث ولنه قرآن، احتمال يكون قال لهم يقرح قلب الإنسان، يقرح. مش من يومين لما كنا عم نحكي عن دليل تحريم الخمر، واحد قال هون يمكن الحاج عرفات وينه؟ منه هون؟ ما قال بيشمع الكبد؟ ويعمل أمراض في المعدة أيضا، يؤذي الأمعاء ويؤذي الكبد. فهيدا من باب الاحتمال يكون قال يقرح، يقرح يؤذي، يعني بيضر المعدة، يضر الكبد، يضر القلب، مش يفرح. عيسى لا يشجع على شرب الخمر، لا شرب ولا قال اشربوا. ومن الكفر أيضا ما ينسب إليه أنه قال لأمه عندما نفد الخمر: أيتها المرأة زودينا بالخمر. أعوذ بالله، هذا كلام السفهاء. وعيسى نبي كريم معصوم محفوظ، حبيب الله، رسول الله، نبي الله، لا يحصل منه ذلك، لا يحصل منه ذلك. وكذلك مما يفترى على عيسى ما نسب إليه كذبا، انتبهوا، أنه قال: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. عيسى ما قال هذا الكلام، هذا افتراء عليه. وعيسى لا يشجع على فعل المعصية ولا يأمر بالمساعدة على المعصية. ومما افتري عليه أيضا على عيسى، وهذا من البشاعة إلى حد بعيد أيضا، أنهم قالوا عندما رأى أناسا يرجمون المرأة الزانية: من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر على زعم، فتراجع الجميع. شو هالكذب هذا؟ هذا كذب مركب على كذب. تعرفوا شو المراد من هالقصة المكذوبة؟ تعرفوا لوين مراد يوصلوا؟ لتعطيل إقامة الحدود. عرفتوا لوين بدهم يوصلوا؟ لتعطيل إقامة الحدود على من زنى أو شرب الخمر أو سرق بالشروط يعني. ثم فيه تشجيع للناس على عدم إنكار المنكر. أليس هذا المنتشر بينهم؟ دعارة وقذارة وحقارة وقرف وفساد، ولا من ينكر. فالمراد من هذه القصة المكذوبة أيضا أن يعلم الناس ترك إنكار المنكر، أن يشجع الناس على السكوت على انتشار المنكرات. وماذا ورد في الحديث الذي رواه أحمد من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. شو يعني أوشك قرب؟ صار قريبا أن يعمهم الله بعقاب. قال الشيخ رحمه الله: هذه النكبات العامة، النكبات، الطوفان، الزلازل، الأمراض، الحروب، المجاعات، هذا كله من النكبات العامة، وهذه إذا نزلت تصيب الجميع، الأتقياء وغير الأتقياء. نكبات عامة. بالصومال شو عم بيحصل اليوم؟ مش عم بيموتوا من الجوع أطفال ونساء وشيوخ؟ هذه نكبات عامة. الله عز وجل يلطف بالمسلمين في كل الأرض. فالحاصل هذه قصة مكذوبة ومفترات. ومن الكذب على عيسى أيضا ما قاله هذا الراميني في جامع في بيروت. كان جاء زائرا من دمشق إلى بيروت، هو في الأصل من فلسطين، جاء من بلدة يقال لها رامين إلى دمشق، ثم من دمشق جاء زائرا إلى جامع الخلية السعودية، وكان يلبس عمامة كبيرة وله صوت جهور. ماذا قال أمام الناس؟ نعوذ بالله من الكفر. قال على زعمه، انتبه هذا كفر، على زعمه أن عيسى رأى خنزيرا فقال له: السلام عليكم يا أخي. قال عزعمه عيسى قال له للخنزير: يا أخي. لو واحد قال له له هذا محمد الراميني، لو قال له: كيفك يا ابن الخنزير، بيقبل؟ لا لا يقبل. أنا ما قصدي سب بيو، عم بقول لو واحد قال هيك. أنا بيو ما بعرفه، يمكن بيو يكون من الصالحين، بس عم بعطي مثال أنه لو واحد قال له هيك هل يقبل؟ لو واحد قال له: يا أخو الخنزير، بيقبل؟ وخيه أنا ما بعرفه وما عم سب خيه، عم بقول لو أن إنسانا قال له هذا يقبل؟ على نفسه ما بيقبل. كيف يقبل على نبي الله عيسى أن يكون قال للخنزير: يا أخي؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. هؤلاء لا يرون حرمة للأنبياء. الأنبياء أعلى خلق الله رتبة، أعلى العالمين منزلة ودرجة هم الأنبياء. الله قال: وكلا فضلنا على العالمين. كيف يقال مثل هذا في عيسى؟ كيف ينسب إليه مثل هذا الكلام؟ هذا هنا في بيروت حصل. الشيخ عبد الله رحمه الله هو اللي حذر منه يومئذ، بس مين رد عليه؟ يمكن كان فيه 3000 شخص بالمجلس، ما عرفنا انه حدا رد عليه الا الشيخ عبد الله. صار يحذر اهالي بيروت يومئذ وبالمساجد يحذر. انظروا الى هذه العجائب وهذه الغرائب. هذا انتقاص للانبياء، هذا انتقاص للانبياء، هذا لا يليق بعيسى. لكن انتبهوا معي، هذا الكلام الذي حذرنا منه تكذيب للإسلام وكفر، ولم يحصل من عيسى، لكن حصلت قصة ليست مثل هذا، لا، قصة فيها تعليم عيسى لأتباعه أن يتكلموا بالكلام، يعني اللفظ الحسن بدل الألفاظ الأخرى. مثل شو؟ أنه كان مع بعض أتباعه فرأوا جيفة كلب، رأوا جيفة كلب، فقال بعض أتباع عيسى: ما أنتن رائحة هذه الجيفة، نؤدي ريحته كريهة. شو قال له سيدنا عيسى؟ ما أشد بياض أسنانه، مثل هذا ما فيه ضرر، مثل هذا إذا بدك تحكي ما فيه ضرر، أما أن يقال قال للخنزير السلام عليك يا أخي، أعوذ بالله، هذا لا يليق بعيسى عليه الصلاة والسلام. ومما يجب تبرئة الأنبياء منه أيضا، من جملة ما يجب تبرئة الأنبياء منه، ما نسبه بعض الدجاجلة إلى أيوب عليه السلام من أن الدودة كانت تقع منه ثم يردها إلى مكانها ويقول: كلي من رزقك يا مخلوقة الله. وبعض المخرفين شو بيزيد؟ قال: كلي من رزقك يا مباركة. الدودة يا مباركة عزعمه. أولا، أيوب لم يخرج منه الدود، وانتبه معي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. شو يعني؟ إذا كان هو ميت لا تأكله الأرض، ولا يأكله التراب، ولا يأكله الدود، فهل يأكله في حياته العادية؟ شو هالسخافة؟ إذا كان بعد موته ولو مضى عليه 10,000 سنة ما بيطلع منه دود، ما بيجيف، حاشاهم، ولا تأكلهم الأرض. طيب إذا كان بعد موتهم لا يحصل لهم هذا، كيف يحصل منهم في حياتهم العادية؟ لا يحصل. الله ماذا قال عن الشهداء؟ أحياء عند ربهم يرزقون. طيب من الشهيد أمام النبي؟ إذا كان الشهيد محفوظ من أن تسلط عليه الديدان، من الشهيد أمام النبي؟ واسمعوا معي بعد، قال محدث بيروت الشيخ محمد بن درويش الحوت الحسيني في كتابه أسنى المطالب، هذا كتاب مطبوع وموجود، بيقول هذه القصة، قول أيوب طلع منه الدود، من الإسرائيليات. شو يعني من الإسرائيليات؟ من افتراء اليهود على الأنبياء. وشو بيقول كمان؟ بيقول ليس لها إسناد، ليست صحيحة، بيقول هذا من وضع اليهود. شو يعني من وضع اليهود؟ يعني من افتراءات اليهود على الأنبياء. هذا محدث بيروت في كتابه أسنى المطالب يقول ذلك، الشيخ محمد بن درويش الحوت الحسيني في كتابه أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، بهذا الكتاب بيذكر هالكلام، أنه هذه القصة من وضع اليهود، من وضع اليهود وافتراءاتهم على أنبياء الله عليهم السلام. وبعض الناس ماذا قال؟ كانت تقع منه الدودة ثم يردها إلى جسده. هذا بتعرف شو معناته هذا الكلام؟ فيه نسبة الكبيرة للأنبياء، إن هو عم بيقع بمعصية كبيرة، لما بيجيب الدود بيحطه على حاله بيقول له كلنة، أليس يلحق ضررا بنفسه؟ والنبي قال لا ضرر ولا ضرار. وشو في شغلة تانية؟ نسبة الجهل، لأنه هذا جهل كبيرة، والأنبياء معصومون من ذلك، والأنبياء معصومون من ذلك. إذن أيوب لم يحصل منه هذا. شو اللي حصل مع سيدنا أيوب؟ مرض مرضا شديدا. في الحديث ما ورد تسمية المرض. شو هو هذا المرض؟ في الحديث ما ورد، لكن شو اللي ورد في الحديث؟ مدة مرضه. المدة كان بلاء أيوب 18 عاما، هذا اللي وارد في الحديث، 18 سنة مدة بلاؤه. لكن شو نوع المرض؟ ما ورد في الحديث. قال الشيخ رحمه الله لعلها الحمى، لعلها الحمى كانت تعتريه. وهذا ما في نقص عن الأنبياء. سيدنا محمد في سكرات الموت، أليس من شدة سكرات الموت والحمى التي تصيبه كان يغمى عليه؟ يغمى عليه، هذا ما في نقص. فإذا قلت أنه احتمال يكون أيوب كانت تصيبه الحمى، احتمال، قال الشيخ هذا ما فيه ضرر. لكن في الحديث ما قال أنه مرضه كان كذا وكذا. وبعض كتب التفسير والتاريخ شو بيقولوا، وهذا ما صحيح انتبهوا، أنه أصيب بالجدري. لا، ليس صحيحا. قلنا من شوي الأنبياء لا يصابون بالجرب، لا يصابون بالجرب ولا بالجدري أيضا. فأيوب عليه السلام 18 سنة كانت مدة بلاءه، لكن لم يخرج منه الدود، ولا حطته مرته بالسلة وحطته على الزبالة. هذا كفر، هذا كفر. ثم من بلاء أيوب عليه السلام أن الناس جفوه ولم يبقى معه إلا رحمة رضي الله عنها. ورحمة هي زوجة أيوب، وهي من ذرية نبي الله يوسف، من أولاده لسيدنا يوسف. رحمة صبرت وثبتت وبقيت مع أيوب، ما صحيح تخلت عنه، ولا صحيح أنه حطته على الزبالة والعياذ بالله، هذا لا يليق. صبرت وثبتت معه وتحملت إلى أن شفاه الله وعافاه وفرج عنه وعوض عليه الصحة والمال والعافية. كان عنده مواشي ماتت، زرع احترق، كل أمواله ذهبت، كان عنده ضياع بأكملها له. بس شو قال الشيخ كان يعمل بغلتها؟ ينفقها في سبيل الله لنشر الدين وعلى أبناء السبيل والأيتام والأرامل وإعطاء الفقير والمحتاج. مش كان يتنعم فيها للدنيا؟ لا. إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وقال الشيخ الذين عرفوا من الأنبياء بالغنى قليل جدا كأيوب. أيوب في وقت من الأوقات، مش كل الوقت بقي غني، في وقت من الأوقات احترق الزرع، ذهب المال، ماتت المواشي، ومات الأولاد 14 ولد مات له في يوم واحد. 14 ولدا ماتوا في يوم واحد، مش بخلال عمره لسيدنا أيوب، في يوم واحد مات له 14 ولد وجفاه الناس. شو حصل؟ كان سيدنا أيوب في بيته، سمع اثنين عم بيحكوا مع بعض قريب من بيت أيوب، واحد عم بيقوله للتاني، وهذا الكلام كفر انتبهوا، قال له لولا أنه أذنب ذنبا عظيما ما ابتلاه الله هذه المدة. فسمع سيدنا أيوب انكسر خاطره، حزن، هو نبي معصوم، فدعا الله أن يشفيه، وكان كل تلك المدة لم يدعو بشفاء نفسه. شوفوا قوة الصبر اللي عندهم. نحن اليوم واحد بيوجع شوية راسه، شوية مغص، شو بدي أعمل وشو بساوي، بيتصل بالدكتور وبأمه وبخيه وبأمريكا وبكندا، شوية مغص. قال الشيخ الذي ينبغي على حال المؤمن الطيب التقي أن لا يكثر من الشكوى. كيف امبارح حكينا قصة مرض إسماعيل الأولى اللي قال له طلقها. لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الشكوى، ينبغي أن يكثر من الثناء على الله. اليوم اطلعوا أكثر التجار، ميسورين وأغنياء وأكثر من مستورين وكل الوقت نق وكل الوقت نق وشكوى وقر ما في شغل جامدين السوق جامد ما عم نبيع شيء ما عم نستفتح كل الوقت هيك بدل أن يكسروا من شكر الله الله يقول وما بكم من نعمة فمن الله الله يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة بل وصل الحد ببعض الأغنياء إلى أي حال يقول عم نخسر يا أخي كيف عم بيخسر كيف عم بتخسر تعرف عزعمه كيف طلع عم بيخسر قال كان عم بيحسب الأرباح يلي بتجيه والأرباح هلا ما عم تجي فطلع عزعمه عم بيخسر مش من رأس المال عم يخسر الأرباح اللي كانت تجي بهالشهر ما اجت بس رأس ماله بعده موجود ورأس ماله ما نقص بتصير الشكوى أكتر ايه عم نخسر بلشنا نخسر كيف بلشت تخسر الله أكبر الحاصل 18 سنة سيدنا أيوب ما دعا بشفاء نفسه شو هالصبر العظيم شو هالصبر العظيم لكن لما سمع هذا الكلام وهذا كفر هذا الشخص اللي عم بيقول عن أيوب لولا أنه أذنب ذنبا عظيما ما ابتلاه الله هذه المدة دعا الله تعالى أيوب دعا الله أن يشفيه ثم خرج مستعينا برحمة إلى مكان ابتعد فيه عن أعين الناس وضعته ورجعت الأنبياء أشد خلق الله حياء لو بده يقضي حاجة لا يتكشف حتى أمام زوجته من الحياء من الأدب هم يعلمون الناس الأدب والحياء عليهم الصلاة والسلام عائشة تقول أليست هي زوجة الرسول تقول ما رأيت منه ولا رأى مني يعني ما رأت فرج الرسول ولا هو نظر إلى فرجها هذه زوجته هذا من شدة أدب وحياء الأنبياء النبي يقول من كرامتي على ربي أنه لم يرى أحد عورتي قال من كرامتي على ربي سألوا للشيخ قالوا له ولا حتى وهو طفل قال حتى ولا وهو طفل ما رأوا عورته ما رأوا ذلك منه الحاصل وضعته وابتعدت وهو في ذلك الموضع أوحى الله له أن يضرب الأرض برجلك كما ورد في القرآن في سورة صاد فركل الأرض برجله فأنبع الله له عينين ماء من الأرض وأوحى الله له أن يشرب من واحدة واغتسل من الثانية لما شرب عليه الصلاة والسلام تعافى باطنه ولما اغتسل من الثانية تعافى ظاهره فرجع صحيحا قويا كالأول وأنزل الله له ثوبين أبيضين من السماء فالتحفهما إزار ورداء التحفهما وجاءت رحمة لما رأتهما عرفته قالت له هل رأيت نبي الله ذاك المبتلى فإنه كان أشبه الناس بك حين كان صحيحا قال أنا هو أنا أيوب ورجع معها بعدما رجع أرسل الله له غمامتين فأمطرت واحدة منهما الذهب على بيدر له للحنطة وأمطرت الثانية الفضة وأمطرت الثانية الفضة على بيدر له للشعير فصار له بيادر من الذهب والفضة فأغناه الله وعوض عليه الصحة والمال والعافية ورحمة زوجته التي كانت وصلت إلى سن كبيرة أرجعها الله من حيث القوة والنشاط إلى شبيبتها ورزق أيوب منها من جديد 26 مولود ذكر وقال بعض علماء التفسير وأحيا له أولاده الذين كانوا قد ماتوا والله لا يعجزه شيء. قال الشيخ: هذه نتيجة الصبر في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ هذه نتيجة الصبر في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ إذا قال صبرك يا أيوب، هذا منه دعاء. شو يعني صبرك يا أيوب؟ هو لي ما عنده طاقة صبر الأنبياء، لكن بيقول اللهم علمني الصبر، اللهم قويني لأصبر، يدعو نعم، لكن هو لن يستطيع أن يصبر بقوة صبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم إيه نعم، شو أجبه؟ إيه معروف، عم بيسأل عن الماء الذي نبع لأيوب. الشيخ عبد الله راح عليه وشافه، وحصلت حادثة من هنا مع واحدة من الطريق الجديدة، كانت مريضة مرضا شديدا، عندها اشتراكات وضغط ومدري كم دواء بتاخذ. فطلعوا اخواننا رحلة من بيروت على حوران. المنطقة هيدي اللي نبع فيها الماء اسمها قرية الشيخ سعد، اسمها قرية الشيخ سعد. تسمعوا ببلدة نوى، تسمعوا بنوى، من مدخل نوى بتفوت على الشمال قريب 7 كيلو لقرية الشيخ سعد. قرية الشيخ سعد فيها القبر المنسوب لنبي الله أيوب وفيها الماء. راحت هذه المرأة فهناك نزلت في هذا الماء، اليوم عاملين عليه مثل غرفة، ما بقى فلا يعني، عاملين عليه مثل غرفة، نزلت في هذا الماء قعدت فيه للاستشفاء، ثم جلبت معها وصارت تمسح على جسدها وتشرب. وصلت من حوران إلى بيروت وقد ذهب عنها المرض. قال الشيخ: هذا يؤكد أنه هو ذاك الماء. شو؟ إيه حجة، تسمعوا بحوران، بطريق حوران في قرية اسمها قرية نوى، اللي منها الحافظ النووي ومدفون فيها وموجود إلى الآن قبره مشهور ويزار. إذا فتوا أنتوا على طريق درعة، من دمشق إلى طريق درعة، توصلوا على طريق حوران، هي من يعني حوران من درعة أو العكس، درعة من حوران، في منطقة اسمها نوى مشهورة جدا على الطريق العام، بيعرفوها الناس اسمها نوى. بتفوتوا بطريق نوى، منها على الشمال في قرية اسمها قرية الشيخ سعد، قريب 7 كيلو من نوى إلى قرية الشيخ سعد. الماء هناك معروف، والقبر المنسوب لأيوب أيضا معروف. الشيخ رحمه الله ذهب زار هذا القبر وأيضا تبرك بهذا الماء، أو أخذ من هذا الماء ومسح على نفسه منه أيضا. وحكينا له هذه القصة، إذا بتسمعوا بأخونا الحاج محمد شعبان من منطقة الكولا، هو بيعرفها لهذه المرة اللي حصلت مع الحادثة، رجعت لهون وقد تركت الأدوية التي كانت تستعملها. قال الشيخ: هذا يؤكد أن هذا الماء هو الذي نبع لأيوب عليه السلام. الله لا يعجزه شيء يا إخواننا، الله على كل شيء قدير. لماذا يتعجب بعض الناس إذا كان حب الدواء بتاخدها أحيانا بقدرة الله بتشفى؟ طيب إذا كان هذا بدواء قد تشفى، فما المانع أن تشفى بآثار الأنبياء بقدرة الله؟ عم نقول هذا بقدرة الله وهذا بقدرة الله. الله لا يعجزه شيء، الله على كل شيء قدير. وبما أنه وصلنا للكلام على التحدث عن هذا الماء، وأنه شفي بعض الناس بإذن الله، بقدرة الله، بمشيئة الله، المفاجأة اللي قلت لكم عنها امبارح، نرجو منكم أنه تطبقوا محلاتكم إن شاء الله، ستتبركون بقطعة من قميص الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقطعة من نعله الشريف. هذا قطع النعل لما جبناها أنا رأيت بعين الشيخ رحمه الله قبلها وصار يمسح بها عينيه، قطع النعل الشريف، وكل هذا في سند، يعني قطعة القميص عندنا سند فيها، وقطعة النعل عندنا سند فيها، وقطعة من عمامة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا قطعة من ستار قبر النبي الداخلي، وقطعة من حجر جدار القبر أيضا. وفي وسط هذا الصندوق الذي سيدور عليكم، في الوسط العين الكبيرة التي في الوسط، ثلاث شعرات. فهيدي جائزة من ثبتوا على الدرس من أول رمضان إلى الآن، في الثبات في هذه السفينة والثبات معها والدفاع عنها وتأييد هذه الجمعية. هذا اليوم من أوجب الواجبات، من أفرض الفروض، تأييد جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، لأنها قامت لنشر الدين والعقيدة ومكافحة المنكرات. فرحم الله شيخنا ورضي الله عنه، وجزى الله عنا شيخنا وكل من اشتغل في نصرة هذه الدعوة، كالشيخ نزار حلبي أيضا، وحفظ الله شيخنا الشيخ حسام ومن معه من الطيبين في خدمة هذه الدعوة والجمعية. هنيئا لمن ثبت في خدمة هذه الجمعية، هنيئا لمن ثبت في نصرة الدين. اليوم أخبرني الشيخ الدكتور نبيل الشريف الله يبارك فيه عن من رأى في المنام منذ أيام قليلة أن القيامة قامت، ورأى الشيخ عبد الله رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم عند باب الجنة. هذه رؤية جديدة الآن من أيام، عند باب الجنة والناس في مواقف القيامة في خوف وقلق وفزع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتباع الشيخ عبد الله الحبشي إلى الجنة، أتباع الشيخ عبد الله الحبشي إلى الجنة. أنتم تعرفون ما هو عمل هذه الجمعية: نصرة الدين، تأييد الدين، نشر الدين ومكافحة المنكرات. أنتم محلاتكم حتمروا عليكم الآثار، بتمروا إيدكم عليها، بتقبلوها ماشي الحال، بس إذا بتريدوا بدون ضجة وبدون ما أنتم تعطوها مشان يعم الكل، الله يكرمكم، اشتغلوا بالصلاة على النبي.